حطينا الدلالة هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة والأمل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، وحلقة جديدة ولقاء جديد وإنجاز جديد أكيد يعني، وطبعا كنا نتابع بشغف وبحب وبدعوات سبحان الله أن يتم هذا الالتحام بين المركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية طبعا، وعلى متن هاي المركبة طبعا ولدنا وأخونا سلطان النيادي، والحمد لله يعني قبل دقائق تم الالتحام هذا. يمكن كان في بعض التحديات ما بقول المطبات اللي واجهتهم اللي هي في فترة عملية الالتحام، أخرت الالتحام تقريبا أكثر عن نص ساعة، لكن الحمد لله الالتحام تم بسلام. وطبعا يعني هذه تعتبر أول وأطول مهمة فضائية للعرب، بتستغرق 180 يوم يعني 6 شهور تقريبا، بيكون طبعا رائد الفضاء سلطان النيادي على متنها. وهاي المحطة طبعا أو هاي عفوا الرحلة انطلقت من المجمع رقم 39A بقاعدة طبعا بمركز كندي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا الأمريكية، وكان الانطلاق أو الإطلاق أمس الخميس الساعة 9:34 دقيقة بتوقيت الإمارات، وعانقت الإمارات الفضاء من جديد وسطرت تاريخ مجيد بانطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ، واللي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. انطلقت المهمة مثل ما ذكرنا من مركز كندي للفضاء التابع لوكالة ناسا بفلوريدا على مدى 6 شهور بتكون، وطبعا يعني تابعنا اليوم الالتحام ما بين دراجون وما بين طبعا مثل ما ذكرت قبل شوي الالتحام هذا اللي ما بين دراجون وما بين أكيد محطة الفضاء الدولية، ونتمنى لهم إن شاء الله تكون رحلة موفقة وبحوث مفيدة، وأكيد برنامج توعوي وتثقيفي بتساهم نتائج المتوقعة في أكيد إفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمي، وبتجعل دولتنا أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالميا اللي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد للفضاء الدولي وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء. من المقرر طبعا إطلاق المهمة على متن مركب دراجون لشركة سبيس إكس نحو محطة الفضاء الدولية، ومثل طبعا ما تابعنا البارحة كان الانطلاق من مركز كندي للفضاء. أتمنى لهم التوفيق، أتمنى أكيد الحمد لله الالتحام تم بسلام، نقدر نقول تخطوا التحدي اللي كان موجود اللي هو كان عملية الالتحام. هذه كان في بعض الأشياء التقنية اللي كانت تعيق الالتحام، لكن خذوا ممكن نقول ما 40 دقيقة، ولكن الالتحام أرد أقول تم بسلام، وفي انتظار أكيد بيكون في صور أكيد وبيكون في رسائل أكيد بنشارككم إياها على مدار الأيام إن شاء الله، والحمد لله أن الالتحام تم. ونبدأ اليوم في مواضيعنا مستمعين، طبعا حلقة الجمعة اليوم هنتكلم في موضوعنا الأول يعني عن القرآن الكريم. القرآن الكريم الكتاب المعجزة اللي ما تنتهي، يعني سبحان الله القرآن الكريم هذا الدستور الرباني لرب العالمين أهدى للمسلمين وأهدى لكل من يفقه ويقدر نقدر نقول يدرك ويفكر، إن هذا الدستور مرن شامل نافع لكل زمان ومكان، ما في أشياء نقدر نقول ما نقدر ناخذها من القرآن، كل شيء موجود في القرآن الكريم. المعجزة القرآن أو حتى المعجزات الأخرى اللي في القرآن نفسه اللي نحن الحين بما على مر السنين والأعوام يكتشفونها العلماء والأطباء والخبراء وحتى رواد الفضاء يكتشفون أشياء هي مذكورة في القرآن الكريم. بنتكلم اليوم عن أهمية الإنسان يقرأ القرآن الكريم ويتدبر القرآن الكريم ويلتزم بتعاليم القرآن الكريم وتكون عايش القرآن الكريم يعني دستورك فعلا ومنهجك في حياتك. أهمية أنك أنت يوم تقرأ القرآن فعلا تشعر أنك أنت تستفيد من هاي التلاوة أو من هاي القراءة. أهمية أنك أنت تحس أن القرآن الكريم ملازمنك في سلوكياتك في أخلاقياتك في تعاملاتك في إحسانك في عفوك في صفحك عن الآخرين وكل أكيد تعاليم موجودة في هذا الكتاب. طبعا بنتكلم عن الموضوع من خلال لقائنا مع ضيفتنا الواعظة موز أحمد الشامسي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس شعبة الوعظ وفي مثل ما ذكرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مدينة العين. الموضوع الثاني اللي بنتكلم فيه طبعا بنرمس عن مبادرات فرجان دبي. طبعا كان لنا لقاءات مختلفة مع فرجان دبي ومع طبعا تكلمنا عن مبادراتهم. اليوم بنسلط الضوء على عندهم مبادرة حق الليلة اللي بتكون إن شاء الله يوم السبت والأحد في السبت في حديقة البرشة والأحد في حديقة الورقة. بنتكلم وبنتعرف أكثر عن هاي المبادرات والمزيد من مبادراتهم اللي هاي في الدرب من خلال لقائنا مع الأستاذة علي الشملان مؤسس ومدير والمدير العام لشركة فرجان دبي المجتمعية. طبعا بنرمس وياها أكثر عن هاي المبادرات. حيا مستمعينا قبل ما نبدأ في مواضيعنا خلنا نتكلم عن موضوع يعرف بالاحتراق النفسي. شو هو الاحتراق النفسي؟ الاحتراق النفسي مثل ما يعرفه العلماء أو العلماء علم النفس يقول لك هي حالة من الإنهاك العاطفي والنفسي والجسدي بسبة الإنسان ما يقدر يتعامل مع الضغوطات اللي عنده، ضغوطات في البيت، ضغوطات في الدوام، ضغوطات في الشوارع، ضغوطات في حركة السير، ضغوطات في المدارس، ضغوطات في كل مكان. فهني يبدأ يحس أنه منهك من جميع النواحي. منظمة الصحة العالمية تقول أن حوالي 264 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطراب القلق، ويعاني الكثيرين من اضطراب الاحتراق النفسي في بيئة العمل اللي يظهر من خلال أنك أنت تشعر بانخفاض إنتاجيتك. متى عارف أني أنا عندي الاحتراق النفسي؟ تشعر أن أنت في انخفاض في إنتاجيتك، تشعر أنك أنت فاقد هويتك الشخصية، تشعر أنك كنت المشاكل اللي عندك والاضطرابات اللي عندك جالسة تأثر سواء في بيئة العمل تنقلها للبيت أو في البيت تنقلها وياك للعمل. هذا أحد أشكال الاضطراب الاحتراق النفسي. عفوا الاحتراق النفسي أنك أنت تشعر أنك أنت ما تقدر تتحمل الأشياء اللي هي لابد أنك تسويها، يعني تحس أنك أنت مستنزف، طاقتك مستنزفة، تحس أنك أنت سريع الغضب وسريع الاستياء. وطبعا الاحتراق النفسي إذا طولت فترته وما عولج صح أو ما شخصته صح، لأن مرات الإنسان يقدر يتم يتساءل بس في دوامة السؤالات، أنا ليش شي؟ أنا ليش مالي بارض؟ أنا ليش ما فيني قوة؟ أنا ليش أشعر بالإعياء؟ إذا تم هذا الاحتراق النفسي بيتسبب في مزيد من الأعراض الجسدية، شرات الإعياء المتكرر، خفقان القلب، ألم في الصدر. وطبعا بعض الناس يوم يصابون بهاي الأعراض للأسف ونتيجة المؤثرات الخارجية، وخاصة إذا كان في مشاكل عائلية أو أسرية وعندك أصدقاء السوء من صوب ثاني، فممكن يؤدي إلى انحراف في السلوكيات، شرات تعاطي المواد المخدرة، المواد الضارة، يعني تبدأ تشعر أنك أنت عندك رغبة في الهروب من هاي الحالة من الإعياء والتعب والخفقان وأنك أنت طفران، فتبدأ تبحث عن مخارج الله لا قال مخارج غير سوية. فعشان شي لابد أي حد يشعر أنه عنده هاي الأعراض لا تشخصها على طول إنها احتراق نفسي. لازم تاخذ وقتها وياك، ولازم تتأكد إن عندك كل العوامل اللي فعلا تؤهلك إنك أنت تكون مصاب بالاحتراق النفسي، لكن لابد إنك أنت تستشير اختصاصي أو استشاري نفسي، ومن ثم تعرف كيف توقف على الخط الصحيح في اتجاه العلاج. والله تاخذ إجازة من شغلك، تسافر لك سفرة قصيرة، تاخذ فاصل من كل الأشياء اللي هي مشوشرة عليك، تاخذ لك مثلا يعني استراحة، مثل ما أقول استراحة محارب، علشان ترتاح وتشوف أنك أنت قدرت تاخذ فترة النقاهة هذه أو لا. إذا ما فادها كله، لابد فعلا أن تكون فعلا تحت متابعة استشاري نفسي علشان ما تدهور الحالة أكثر وأكثر. فطبعا مهم جدا أن نحن نفكر في هذا الشيء وناخذه بعين الاعتبار وما نهمله أبدا. فاصل مستمعينا، قبل فاصل بنبدأ وياكم طول فقراتنا تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت
الأولى 107.4
107.4.
أمي هبط الراد.
شو الطرادة هذه بعد؟
شكرا.
هذا الولد ما أدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله على البحر.
ايه الولد مستخور، شادلنا يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه،
حتى الاطفال
الله يهديه
ما شاء الله عليه. ما شاء الله
يلا حياك ان شاء الله.
يلا
والله ما شاء الله حياك. قصرت ويانا
عبود، عبود، عبود.
ومن عادة الكوس كل ما
هذه السالفة.
أمي ما بتاخذي لي عروض؟
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
فزاع بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن 100 شاعر وعن 100 قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني.
الأماني
نام وأحلامك يملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع في كيانه. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو أنها غبر.
غبر
بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر.
قصيد فزاع
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون أكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمة في دين الهدى والسماحة. والشعر حالة وأنا شاعر أمر بألف حالة،
وأنا شاعر أمر بألف حالة،
كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابك. فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية. يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي وسالك الستر والتوفيق والعافية.
المنافسة والتميز دايما طريقنا، النجاح يدفعنا، وروح الشغف تحركنا، نتخطى التحديات ونحقق المستحيل. ادعموا فريقنا في الألعاب الحكومية 2023 من الثاني حتى الخامس من مارس في حي دبي للتصميم. هيئة كهرباء ومياه دبي، فريق واحد هدف واحد.
الأولى 107.4
107.4
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت. نرد مرة ثانية لموضوعنا الأول في البرنامج، وطبعا نرمس عن القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجزة اللي لا تنتهي، والكتاب المحكم المحفوظ من الله سبحانه وتعالى، فيه الخير والبركة في قراءته، تدبر معاني الأجر والثواب. طبعا ما نتكلم أكثر عن هذا الموضوع بناخذ معلومات أكثر ونعرف كيف نجعل القرآن الكريم دستور لحياتنا وطول حياتنا من خلال لقائنا مع ضيفتنا الأستاذة موز أحمد الشامسي، اللي طبعا كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع مدينة العين. السلام عليك أختي موز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيش حاجة أختي موزة، عساك بخير.
خير الله يطول عمرك. يا مرحبا الشيخ سماء.
أهلا وسهلا أختي، حياك الله. أنا في حلقة الجمعة من راديو البيت، وموضوعنا يعني سبحان الله، يمكن الناس تعرفين الناس أجناس مثل ما يقولون، والناس قناعات، وفي ناس تأخذ القرآن الكريم سبحان الله دستور في حياته، وفي ناس تخليه بس في شهر رمضان، وفي ناس علاقتها في القرآن يعني موسمية، وفي ناس الله يكفينا الشر هجرت هذا الكتاب. فاليوم نبغي نتكلم وياك، وبما نحن مقبلين على الشهر الفضيل وشهر رمضان هو شهر القرآن، يعني عن القرآن الكريم بداية، إذا تبين توصفين القرآن للمستمعين والمستمعات.
الله يزيد خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. جزاكم الله خير أختي سماح على الاستضافة، وعلى بالفعل اختيار هذا الموضوع لمناسبتين. طبعا المناسبة الأولى أننا نحن في شهر مارس، شهر مارس شهر القراءة، وإذا سألنا عن أعظم مقروء يمكن أن نقرأه كمسلمين، لا شيء يعادل قراءة القرآن الكريم، ولا شيء يعادل في الفضل فضل قراءة القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في أوائل سورة الكهف التي أمرنا كل جمعة أن نقرأها، والتي هي نور من الجمعة إلى الجمعة، ونور من تحت قدمينا إلى عنان السماء، كل ما قرأنا هذه السورة انظروا ماذا يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة ويذكرنا بأعظم نعمة. يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديد. يعني كأننا في يعني هذا النور الذي نبتدئ به يوم الجمعة، نحمد الله على وجود القرآن في حياتنا، والذي إن كان بالفعل نقرأه ونتلوه ونطبقه ونتدبره لا يستحيل أن تكون حياتنا عوجا، بس تكون حياتنا على الصراط المستقيم، على الطريق الصحيح، طريق السعادة، طريق الـ 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 الأمان، طريق الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الأجر العظيم على قراءة القرآن، فيقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما أدري أختي سماح إذا في يوم من الأيام جربتي، أنا جربت كذا مرة أفتح أخذ صفحة من المصحف وأبدأ أعد الحروف، أوصل يمكن لين السطر الثاني الثالث وما أقدر أكمل. سبحان الله.
هي أنا صراحة يعني ما قدرت بعد، يعني نعم أنا بقول كذا بقول يا عديت ما قدرت.
يا سبحان الله، وبعد ذلك تضربين في عشرة.
سبحان الله.
وهذه العشرة الله عز وجل يقول والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني سبحان الله قد تتضاعف أكثر من ذلك إن توافرت النية والتدبر والتأمل في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى وما يأمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. فلا شك أن ما في كتاب ممكن تقرأه تحصل فيه في الحرف على حشر حسنات، وعلى يعني يمكن بيكون ما نقول يمكن الكتب فيها فائدة، لكن لا شيء يعدل كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا يأتي تبحثين عن أي علم من العلوم سنجده في القرآن. صحيح. قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم.
يعني القرآن كل شيء. لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم. وسبحان الله كذلك أختي سماح، هذه كذلك من الأشياء اللي أنا جربتها. خلي أي موضوع يمكن يشغل بالك في الحياة وفتح المصحف والسجري ابدأ القراءة، إلا ما تجدين ما في قلبك في ثنايا الآيات.
صحيح.
سبحان الله. ولو كنت تقرأ وردك، يعني كل يوم أنت تقرأين نص جزء أو جزء، كل حسب همته وكل حسب سيره إلى الله. فسبحان الله لما تأتي تقرأ الورد اللي لك، إلا ما تجد الشيء اللي شاغل بالك، أو شيء اللي سبحان الله يمكن يعني تتحدث به نفسك. الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكر كل شيء قد تحتاجه في هذه الحياة. فهذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية أننا مقبلين على شهر رمضان، ودائما القرآن رمضان مقرون بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأنا ما أشوف شيء ممكن نستعد به لندخل على رمضان أعظم من استعدادنا بالإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن كان قبلنا من الصالحين ومن السلف الصالح كانوا يسمون شعبان شهر القراء، لكثرة ما كان الناس يقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى يمهدون قلوبهم ونفوسهم لاستقبال رمضان. لماذا؟ لأن سبحان الله رمضان فيه روحانية، والإنسان يكون فعلا متحمس للعبادة. كل ما كان مستعد قبل، كل ما أقبل على رمضان بقوة وأقبل على رمضان بحماس واستغل رمضان بالشكل الصحيح. أنا أقول دائما كلمة، أقول سبحان الله نحن يعني استعدينا لرمضان، برتبنا مطابخنا ورتبنا بيوتنا وجهزنا ملابسنا. نعم، وأنا أشوف هذا أختي محمد ما فيه بأس، بالعكس فبذلك فليفرحوا، ونعظم شعائر الله بفرحنا برمضان واستقبال رمضان، ونستقبله بالأشياء المباحة والأشياء اللي أحلها الله سبحانه وتعالى. لكن ونحن نجهز بيوتنا ونجهز مجالسنا ومطابخنا ودواليبنا بالملابس الجميلة وكذا، لا ننسى أن نجهز قلوبنا. فلا يمكن أن نجهز البيوت ونبعثر القلوب. القلب هذا كذلك يحتاج إلى من يعده لاستقبال هذا الشهر الفضيل. وأعظم ما يمكن أن نستقبل به شهر رمضان هو بالفعل أن نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعرض قلوبنا عليه، ويعني نضع لنا من الآن برنامج واضح لعلاقتنا بالقرآن في استقبال شهر رمضان.
جميل جدا. إنزين، كيف ممكن نحط، ما بقول البرنامج لكن قبل البرنامج، شروط تلاوة أو قراءة القرآن؟ حد يقول لك أنا مثلا أنا أجلس أي مكان عادي، أنا أقرأ مثلا من تليفوني، أنا مثلا استواري مثلا فاصل باخذ فاصل 10 دقائق بقرأ فيه، هل في شروط الواجب توفرها يوم تقرأ القرآن أو يوم تبغى تقرأ القرآن؟
أحسنتي. طبعا القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى أنزل لكل زمان ومكان وفي كل وقت، والمؤمن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى سواء اللي يبى يحفظ أو اللي يبى يرتله أو الذي كذلك يريد أن يتدبره، والأهم من هذا كل أن يعمل به. هذه الأمور يعني لا بد أن تتوافر. هل يشترط أن أقرأ من المصحف؟ طبعا النظر في المصحف عبادة، لكن المؤمن لا يمسك المصحف إلا إذا كان على وضوء، لا يمسه إلا المطهر. لكن إذا أنا أريد أقرأ من المصحف، أقرأ من القرآن، يعني مثلا الآن في قاعة انتظار أو في منطقة انتظار، في عيادة أو في مطار أو في أي مكان يعني، أو حتى في العمل، عندي مثلا وقت مستقطع وعندي ما عندي مصحف لكن عندي جهاز التليفون ومنزل المصحف علي، هل يمكن أن أقرأ؟ أنا هم أقرأ المصحف حتى لو بدون وضوء، حتى لو بدون وضوء، لأن يعني الوضوء أدب، هو الأفضل أن تقرأ القرآن وأنت متوضئ، لكنه شرط لمس المصحف. نعم. أن المسلم إذا أراد أن يمس المصحف، نعم، يكون متوضئ. أما يعني إذا أراد أن يقرأ من هاتفه، أن يقرأ من يعني من جهاز اللابتوب أو من أي مؤذن، يمكنه كذلك أن يقرأ. طبعا القرآن أختي سماح يحتاج فعلا إلى أدب. صح. من أدابه طبعا قلنا أن من شروطه أن يكون متوضئ إذا يمس المصحف، لكن كذلك أن يحضر القلب، وهذا أهم شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن قرأه ترتيلا، لا هزا ولا عجلة، بل يقول الصحابة يقرأه مفسرا حرفا حرفا، وكان يقطع قراءه آية آية، وكان يمد عند حروف المد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، كذكر الجنة وذكر رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية فيها عذاب كذكر النار أو ذكر هلاك الأقوام السابقين، كان يتعوض صلى الله عليه وسلم من عذاب الله ومن غضب الله. هذا أختي سماح التفاعل مع القرآن. صحيح أننا نحن مجرد ما نقرأ القرآن يؤجر عليه، لكن الأعظم من ذلك أن تداوي قلبك بالقرآن، أن تداوي نفسك بالقرآن. الآن أختي سماح أنا بقول لك يعني ظاهرة موجودة، الناس كل ما تحب أن تستشفي بالقرآن.
نعم.
والله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن شفاء. الفاتحة، الفاتحة لوحدها شفاء.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز الصحابة الذين يعني رقوا بالقرآن. لكن لماذا كثير من الناس على الرغم من أنهم يسترقون بالقرآن ويرقون أنفسهم بالقرآن لكن ما يحسون بتحسن؟
أيوة يقول لك بني فلان يقرأ لأنه لأنهم شو ما قرأوا ما
لأنهم لم يقرأوا بيقين.
بيقين
يعني يقرأ القرآن يلا إذا ما ضرني إذا ما نفعني ما بيضرني. تعرفين هذه المقولة للناس دارية
إذا ما فاد ما بيضر. نعم
نعم ما في ذاك اليقين أن هذا كلام الله. لو كان في يقين يعني شوفي انظري هذه قصة، أحد مجموعة من الصحابة خرجوا فمروا على قرية فزعيم القرية أو شيخ القرية في ذلك في ذلك الحي لدغ يعني لعله من حية أو من عقرب فيو قالوا لهم عندكم شيء دواء يعني شافوهم ناس غرباء قال لعل عندهم يمكن شيء يعني يستطيعون أن يساعدوا فيه. فقام واحد من الصحابة وقرأ على ذلك الرجل سورة الفاتحة فقط. فقام هذا الرجل كأنما نشط من عقاد كأنما في شيء ولا كأنما الدو. ففرح الناس وكذا وسبحان الله وقاموا كافؤوهم أعطوهم غنم إكراما إكراما لهم. فرجع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا قال يا رسول الله حصل كذا وكذا وفعلنا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقر لهم فعلهم قال ما أدراك يقول ذلك الصحابي الذي رقاه بالفاتحة من أعلمك أنها رقية. لكن هذا الصحابي لما قرأها قرأها بيقين وقرأها وهو يعلم يقينا أن الله هو الشافي وهو المعافي وهو القادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
فما يكون لما تقرأ القرآن أو تسترقي بالقرآن تتدبر القرآن ما يكون في قلبك مثقال ذرة. رب العالمين ما يجرب. رب العالمين قادر على كل شيء. فنقرأ القرآن ونحن مقبلين على الله سبحانه وتعالى ونستحضر ننظر الآيات التي فيها ذكر رحمة الله نسأل الله من رحمته نعتبر من ذكر الأقوام السابقين نعرض قلوبنا على كتاب الله عملا وتطبيقا. يعني اختي سماح الآن مثلا نمر على قول سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني أنا أربط المناسبات ببعضها البعض. كان دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأمر على هذه الآية وتذكر أن هذه الدنيا كلها لن تخرج منها إلا بسلامة قلبك. ونحن الآن مثلا في شهر شعبان وشهر شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه أعمال العباد إلى الله فيغفر الله لكل عباده إلا مشرك أو مشاحن. مشاحن الذي في قلبه شحناء أو بغضاء أو حقد أو حسن على أخوانه المسلمين على أهله على أرحامه قد يكون مقاطع أحد من أخوانه يقولون فيشوف أن العمل في الدنيا لا يقبل إلا بسلامة القلب. فكيف يوم القيامة كيف سأقبل على الله سبحانه وتعالى؟ فيحاسب الإنسان نفسه ولو لم يتجاوز هذه الآية فقط وقف عند هذه الآية ورد ورددها إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويكرر الآية ويحاسب نفسه ويعرض نفسه. والله العظيم قد تكون عند الله أثقل من ختمة كاملة
سبحان الله.
والمؤمن تدبرها وطبقها. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قامت ليلة من الليالي الليل بآية واحدة
آية واحدة
يعني
طول الليل
آية واحدة ترددها طوال الليل. يعني كان عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء يدخل عليها جدها تكرر نفس الآية روح عنها أخذ فترة ثم رجع لقاها نفس الآية. هذا دليل على ماذا؟ أنها كانت تتأملها وتتدبرها وتعرض نفسها عليها. وهذا هو التعامل مع القرآن. التعامل لا ننثره نثر البقل ولا نهزه هذا الشعر. القرآن القرآن كتاب عظيم كل ما أقبل الإنسان عليه بقلبه وتدبر ويعني عزم عزيمة على أن يطبقه حتى لو سبحان الله بعدين الإنسان قد تنتزعه هو النفس ويعني وسوسة الشيطان ويبتعد ويقترب لكن دائما يكون على عزيمة أن يطبق دائما يكون يعني محاسبا لنفسه يعرض نفسه على كتاب الله سبحانه وتعالى. وما في شيء أعظم من أن يعظ الإنسان نفسه بالقرآن. لو سمعنا مئات وما الملايين المواعظ لا تعدل ذلك آية من كتاب الله سبحانه وتعالى.
مرات الناس تسمع المحاضرات أو المواعظ تقولك أنهم يفسرون القرآن مثلا أنا أفهم القرآن
يعني الآن لما نبدأ مواعظنا بماذا نبدأها؟ ننتهى بالكتاب الله سبحانه وتعالى. بماذا نستشهد؟ يعني حتى الناس لن تقبل مواعظنا إلا إذا قلنا أنها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
زين أختي موسى، يمكن شفنا يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكل حد قام يفتي ويتكلم يقول لك والله إذا تكرر هاي الآية 40 مرة ما أعرف شو بيستوي لك. إذا تبغي الرزق اقرأ سورة الواقع، إذا تبغي التيسير اقرأ سورة ياسين، طبعا البقرة، إذا تبغي كل شيء تيسر في حياتك اقرأ سورة البقرة. ونشوف أن الناس تنساق وراء هاي الأشياء وخلاص، ممكن تودر القرآن كامل وتاخذ هاي الصورة وترد تعيدها كل يوم وعلى طول السنين، لأنه والله فلان قال وفلان قال.
أشكرك على هذا السؤال. لا. هذا سؤال أختي سماح من أهم الأسئلة اللي ممكن تطرح ونحن نتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى. كما اتفقنا من البداية القرآن كله معجز، الله عز وجل تحدى العرب كلهم في ذلك الوقت أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا، ثم تحداهم بأقصر سورة فعجزوا، تحداهم بالآية فعجزوا، ولن يأتوا بمثل القرآن. يعني هذا الإعجاز الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب الفصحاء البلغاء لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، ولن يستطيع أحد أن يأتي ولو بآية من مثله. كيف الآن نحن نأتي وكما تفضلتي يعني نبتدع أمر لم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد اكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد اكتمل الدين، وما في باب من أبواب الخير إلا وأرشدنا له النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الموضوع اللي تفضلتي به، قراءة عدد معين أو قراءة مثلا سورة معينة أو آية معينة، مردنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر، نعم، وفي حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن نأخذ ذلك من تجارب الناس ومن كلام الناس الذين بالفعل وقعوا فيه هذا الموضوع يعني ابتعدوا كثير عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال أختي سماحة، الفاتحة واردة أنها رقية، اقرأها. سورة البقرة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. لكن هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين؟ 40 ليلة، 40 يوم، 40 مرة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة بركة، تقرأها في ختمتك، تحفظها، ترددها، لكن لا تلزم نفسك بأمر ما أنزل الله به من سلطان. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، اقرأها لأنها أولا كلام الله، وقرأها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذها بركة. أما أن تلزم نفسك بأمر لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أقرب ما يكون إلى أننا نبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
يعني حتى أقولك مثلا أقرأها كل ثلاث أيام في البيت، أو حتى يعني هو أن لازم أن ثلاث أيام خاصة تقرأها مرة ثانية؟
لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي أخذها بركة أقرأها. يعني الآن الذي يقرأها تسمح يوميا 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 وهو لا يتدبر حرف فيها،
صح، بس يبغى يخلص
يعني. أيوة، ويعني لو انظري إلى يعني قضية بعد ذلك، قضية والله أنا ما أشوف شيء صار وما كذا، وسمعناها من الناس نسأل الله العافية. يعني فيبدأ حتى يشكك في كلام الله سبحانه وتعالى. فالمردنا في ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أدعو الناس اسألوا. الآن فضل الله سبحانه وتعالى المركز الرسمي للإفتاء موجود عندنا في الدولة، العلماء الحمد لله، برامج الإذاعة والتلفزيون الذي بالفعل في قنواتنا المحلية يأتوا بالمشايخ الثقات، اسألوا. يعني لا تخلي التجارب فلان وفلان هي يعني مصدر علمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذونه دينكم. اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل العلم، الثقات المعتمدون بالفعل اللي تثق في دينهم، لأنك أنت في نهاية الأمر هذا دين، أي ليست قضية تجربة أن تجرب. ولا كذلك يقول الإنسان والله القرآن يعني كله بركة، إذن كله بركة، لكن أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا القرآن بركة معناه تأخذ القرآن كامل. بل والله أختي سماح يعني من الأشياء اللي يعني تخبرني عنها بعض الأخوات كنا نناقش هذا الموضوع، تقول والله بعد يعني طلعت طائفة الآن تقول لا والله هذه السورة تناسبك وهذه السورة ما تناسبك.
ليش يعني؟
يعني نسأل الله العافية، هل في القرآن شيء غير مناسب؟
لا طبعا.
يعني انظر إلى خطوات الشيطان.
هي استغفر
الله. يعني يعني أيوة يعني الأمر عظيم. أنا يعني صراحة أقشعر بدني لما أخبروني بالموضوع.
لا وبعدين حتى قمنا نسمع استغفر الله، في ناس يقول لك أنا يوم أقرأ هاي السورة أحسها ثقيلة، أحسها طويلة ما تخلص.
الله.
يعني
نعم
سبحان الله ليش جي؟
نعم وهذا كله من يعني سبحان الله، الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني وسبحان الله الإنسان اللي يعني يمكن قد يكون المهموم أو المغموم أو المريض يتعلق بشعرة
صح،
لكن لا يجعل هذه الشعرة يعني اللي هي متعلق فيها يعني تبعده عن الطريق الصحيح وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن مراد الله سبحانه وتعالى الحقيقي في موضوع نزول القرآن الكريم.
في ناس تقولك يوم أدعي مثلا حين أنا مثلا وحدة تبغي تحمل، هي تم تكرر ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لأنه ورد في القرآن وعن سيدنا زكريا، ولا هي تدعي اللي بخاطرها بالإضافة للأدعية في القرآن الكريم؟
أحسنتي كذلك، هذا سؤال مهم. طبعا خير الدعاء دعاء القرآن. يعني أفضل ما يدعو به المسلم ما ورد في القرآن وما ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء قدوة، وهذا ورد على لسان سيدنا زكريا عليه السلام على سبيل المثال، مثلا قضية طلب الذرية. فلو الإنسان تمثل دعاءه بالقرآن وأخذ يدعو بما في القرآن فذلك أفضل وأحسن لا شك. طبعا تقولين لكن كذلك نفس الفكرة أختي سمح، ما نلزم بعدد معين مثلا 40 مرة أو 50 مرة، ادعو يعني أما يجيب المضطرة
إذا دعا.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الملحين بالدعاء. لا تلزم نفسك لا بأربعين ولا خمسين ولا مئة.
معناه أنا سمعت أحد المشايخ، أكيد أنت بعد مرة عليك أختي موزة، يعني أحد المشايخ في برامجه وكرر الموضوع أنه يوم لزم يعني لربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في سجودة 40 مرة أن الله رزقه وحملت حرمه.
والله يمكن قد يكون اجتهاد من هذا العالم.
نعم.
لكن يعني نحن نرجع إلى يعني ما ورد عندنا في القرآن وفي السنة. يعني ورد عن سيدنا زكريا لما ذكر الله عز وجل لنا قصة زكريا، هل أوردها بعدد معين؟
لا
لم يردها، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه الآية. ولا شك أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يعني
بحثون عن الإجاب.
نعم بحث يعني أو تأخر عنه الذرية، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك؟
لا.
نحن نأخذ بلا ربي لا تذرني فردا ويعني مرة واحدة بيقين قد تكون أقرب إلى 40 مرة بدون يقين. فأنت تأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين بالدعاء.
صحيح.
فحتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء مستجاب، قال الصحابة إذن يا رسول الله نكثر، قال الله
أكثر. نعم.
يعني كم تبى 40 50 100 1000، وكل تؤجر عليه.
نعم.
فلا تلزم نفسك بأمر لم يلزمك الله به ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، خذها من باب الإلحاح على الله بالدعاء. ومن أدمن قرع الباب وشك أن يفتح له.
نعم.
ويبقى ثقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى في قضية استجابة الدعاء أعظم يعني موجبات الإجابة، يعني أكثر ما يجعل الدعاء أقرب إلى الاستجابة بإذن الله تعالى.
على طارئ العدد بعد نسمع مثلا في بعض الناس يقولون أو حتى ما شاء الله الناس اللي يطلعون يتفلسفون في وسائل التواصل الاجتماعي يقولك والله أنا يوم لزمت الاستغفار 30,000 مرة في اليوم ما في دعوة ترد لي.
سبحان الله.
فبعد أنك أنت يعني تقيد الاستغفار أو الذكر أو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدد مرات، حد يقولك أنا ما أقدر مثلا أكمل هالعدد في اليوم.
أحسنتي. وفي حد اختي سماح يكون ردة الفعل سلبية.
صح. يقولك ما بستغفرت إذا 30,000 أنا أخذ خاص ما بستغفرت.
نعم نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الاستغفار ماذا قال؟ قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
نعم.
كم كثيرا؟ كثيرا عند الله بنية صادقة. أنا أرجع الأمور اختي سماح إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يكون استغفار 10 مرات بإقبال وبقلب منيب أعظم من 30,000 استغفار والعقل في وادي والاستغفار في وادي آخر. أنت مع استغفر الله وأنت تقولها كل مرة تذكر ذنوبك، تذكر تقصيرك في حق الله، تذكر ما فرط في جنب الله، فهذه أعظم من أني أنا استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأنا يمكن قد بالفعل أكون العقل يسبح في عوالم أخرى غير عالم الرجوع إلى الله والاستغفار إلى الله. يعني الصحابة يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، مع أن المجلس الواحد تقدر أكثر من 70 مرة تستغفر فيه، صح؟
صحيح.
لكنها شوفوا يعني لما يتأمل الواحد الحديث أستغفر الله وأتوب إليه، النبي صلى الله عليه وسلم يجدد التوبة والاستغفار وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني فما أحوجنا نحن إلى أستغفر الله وأتوب إليه، إلى طلب المغفرة وبالفعل التوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت. فالأمر يحتاج إلى بالفعل قلب مقبل على الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أكثر من قضية فقط التكرار والترديد. نعم.
يعني حضور القلب أهم من عدد المرات.
نعم. التكرار هو شيء حسن ما هم، والعكس، والإنسان رب العالمين يثيب على يعني حتى ولو لم يكن قلبه حاضر في كثرة الذكر، لكن كذلك إذا الإنسان يبى دواء لنفسه ودواء لقلبه فحضور القلب لا شك هو الأفضل.
أكيد. سؤال ثاني، متى نبدأ نحفظ عيالنا أو نسمع عيالنا القرآن الكريم؟ يعني نبغيهم بهدف الحفظ.
أحسنتي، حفظ القرآن الكريم أعظم مطلوب يعني، وبالفعل الإنسان أنا أقول سبحان الله في قضية تربية الأبناء لعل يمكن أعظم ما يمكن أن يهديه الآباء للأبناء هو أن يربوهم على حب كتاب الله سبحانه وتعالى قبل الحفظ، يعني أن يحب هذا الكتاب، لأنه إذا أحبه حتى لو بعد ذلك شب عن الطوق وكبر ستبقى معه هذه بذرة الحب، حب القرآن. التحفيظ متى ما تجد في ابنك بالفعل المقدرة على أن يحفظ، يعني ابتداء من قضية نطق الحروف بشكل صحيح ويعني الفصاحة في اللغة، متى ما وجدت قدرة على الحفظ عنده ويعني نظمت له وقته تبدأ في حفظ كتاب الله. هذا ما يشترط سن معين، يعني ما شاء الله في بعض الناس يبدأون من سن مبكر جدا، يعني سن السنتين، وفي ما شاء الله أطفال عندهم فصاحة في اللغة يبدأون يعني الحفظ في سن مبكر، وحد أكبر وحد وهكذا يعني يتدرج المؤمن. المهم أن يعني ما لا تكون قضية حفظ القرآن غائبة عن الآباء والأمهات.
صحيح.
يعني بشتى الطرق، أولا أنا أشوف أعظم ما يمكن أن يعني نحبب أبنائنا في القرآن هو أن يروا القرآن في أخلاقنا نحن كآباء طبعا. وأمهات. يعني سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض. يعني كيف يعني بيحبون القرآن ونحن نرفع صوتنا عليهم ونحن دائما نعصب عليهم ونحن بارضنا ضيق عليهم؟ يعني يقولون هذا أمي الآن ماسكة المصحف تقرأ وفي نفس الوقت ترفع صوتها عليه.
أيوة.
أو مثلا قد مثلا تؤنبني أو قد توبخني أو مثلا
عصبية
يعني يكون في تناقض.
زين، هذه نقطة بعد مهمة. نحن مرات سبحان الله نشوف ناس يعني ما شاء الله جميع الفروض في المسجد، ما يهجر القرآن، يقرأ كل يوم القرآن، لكن يعني سبحان الله في إهمال للعلاقات الاجتماعية، في قسوة في التعامل مع الآخرين، في لا مبالاة مثلا بالعيال، مثلا أنه مو بحريص مثلا أنه يصحب ولده ويا المسيدة، مو بحريص أنه بنته تتحجب. يعني تستغربين تقول كيف هذا الإنسان هو شيء لكن مثلا عياله شيء لكن هو كتعامل شيء. يعني إذا القرآن ما أثر فيك هذا التأثر وخلاك أنت قرآن تمشي على الأرض، تقول استغفر الله شو خانت اللي يسوي أصلا؟
أحسنتي، وهذا أستاذ سماح اللي يصير. يعني الآن الأب يجبر أبنائه على الصلاة بالقسوة بالضرب يعني كذا، أو مثلا يجبر أبنائه على حفظ القرآن، أول ما يكبرون العيال وخلاص يستقلون يقول والله أنا حر في نفسي، أنا يعني هذا كان كله بالإجبار وكان كله، ولو نفع مثلا لعله يقول بينه وبين نفسه، يعني لو كان لو نفعت الصلاة لنهت أبي عن الفحشاء والمنكر مثلا، أو عن مثلا قسوة القول أو كذا، ولو لم يقولها بلسانه يعني احتراما مثلا وكذا، لكن لعل في قلبه يقع هذا التناقض.
صح.
فنحن كآباء وأمهات مسؤولين بالفعل إذا فعلا نبغى نحبب أبنائنا في الدين ونحبب أبنائنا بناتنا في الحجاب ونحبب عيالنا في حفظ القرآن الكريم، لا بد أن يروا ذلك قبل كل شيء في أخلاقنا.
نعم.
يعني في تصرفاتنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق يقول الله عز وجل عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك،
من حولك. وأنت رسول الله وأنت يعرفون أن الوحي ينزل عليك. فلا تعتقد نعتقد أننا قد نحبب أبنائنا في الدين أعظم من أن يروا أخلاق الدين وهدي الدين وسلوك الدين فينا نحن قبل كل شيء. فهذا أمر في غاية الأهمية. أنا أرى أن يعني موضوع القدوة في التربية أعظم ما يجب أن يشغل الآباء والأمهات، أكثر حتى من قضية التوجيه وأكثر من قضية مثلا الحوار وغيرها. هذه أشياء تأتي بعد. يعني أختي سماح، والله يعني نحن مثلا بصريح العبارة، يعني بعض الأحيان أبنائنا يقولون، يعني مرة من المرات أنا واحد من العيال قال لي: أمي بتتعبين نفسك، أنا الشيء اللي أشوفه بوي يسوي شيء، بخصوصا للأولاد مع الأب والبنات مع الأم.
صح.
والله قال لي: أنا أشوف بوي يسوي أنا بسويه.
صريح العبارة،
يعني كأنه رسالة واضحة إلى أن قضية القدوة هذه مهمة، يعني قضية جدا ضرورية وجدا مهمة. طبعا لا نغفل قضية الحوار والنقاش وإلحاقهم بمراكز التحفيظ، لكن قبل ذلك بالفعل نحتاج إلى قدوة. التعامل. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. حتى لما أبا أحببه في القرآن وفي حفظ القرآن أذكر له هذه الفضائل، أذكر له يعني فضل القرآن ويعني مرضات الله سبحانه وتعالى وطريق الجنة وغيرها. ما يعني فقط أخذه بقضية لا غصبا عنك بتحفظ، ولا لازم مثلا كذا، ولا يعني
ينفرون،
يعني نعم ينفرون. ولو حفظوه وهم صغار، بعد ذلك لما يكبرون خلاص يعني تكون قضية مرحلة. وهذا والله يا أختي،
ويشتوى عن المرتبات شرطي بالألم وبالانزعاج، والله أنك تحفظ غصب وبالضرب وإلى آخر.
ودماذج أختي سماح مرت علينا من أولاد كانوا يجبرون بناتهم وأبنائهم على حفظ القرآن، أول ما كبروا العيال ما يترك القرآن.
يا الله.
يقولون ما نذكر من القرآن إلا قسوة أبي.
فعلا.
وما نذكر من القرآن إلا يعني مثلا بعض الأحيان كانوا بعد يعني في السابق القضية كذلك المحفظ كان يعني يشد على العيال. ما كان بفضل الله الآن مثلا الآن الحمد لله نحن ننعم الآن بمراكز تحفيظ في الدولة، نحمد الله ونشكرها عليه. يعني بالفعل على أرقى مستوى من يعني طرق التدريس والتعليم والضوابط، أصبح لها ضوابط كضوابط التعليم النظامي.
صحيح.
فيعني الآن بحمد الله سبحانه وتعالى الوسائل كلها متوافرة
وللصغار والكبار.
نعم نعم. ويبقى على الأم والأب قضية أنهم ماذا، أن يرى أبناء القرآن في أخلاقهم وفي
صحيح.
تعاملهم.
صحيح.
هذا إذا كان بالفعل هم يبون يهدون أبنائهم شيء عظيم، خلهم يشوفون يعني طهارة اللسان.
نعم.
طهارة السمع، الكلمة الطيبة، التعامل الراقي، الرفق، اللين، هكذا سيحب أبناءنا الدين. أما القسوة والغلظة والعقاب ويعني كثرة هذه الأمور، لا بد أن هناك سيكون في حزم في التربية، لا بد بعض الأحيان أن نلجأ إلى العقاب، لكن ما يكون هو الأسلوب السائد. وقضية الرفق واللين هو الاستثناء. لا
أكيد.
الرفق واللين والحب والاحتواء هو الأساس. وإذا ما أخطأ أو يعني تجاوز الحد في شيء من الأمور التي يكون كذلك نحن مسبقا متفقين عليها، لو صحيح. خالف هذا الأمر سيحصل هذا الأمر.
صحيح.
ولا نلجأ لا إلى ضرب وإلى إلى قسوة ولا إلى تعنيف، إلا يعني حتى أنواع العقوبات نأخذها بحكمة، نختار العقوبة المناسبة. لأن الآن نحن نتعامل مع ماذا، مع يعني أمر مثل حفظ القرآن مثلا، أمر تحتاج فيه إلى أعلى درجات التحبيب.
صحيح.
وأعلى درجات الترغيب. فلا بد من يعني الأسلوب الأمثل والحكمة في التعامل مع الأبناء أثناء تحفيظهم لكتاب الله عز وجل.
تحتاج ليكون هو الطفل عنده تركيز أو الابن عنده تركيز، لكن إذا أنت تواجعه وتهزئه هو ما يكون مركز.
والرغبة أختي سماح، والرغبة لا تأتي إلا عن طريق المعاملة.
المعاملة والإقناع.
يعني إذا كانوا على مستوى، نحن نتحدث الآن على مستوى موظفين في مؤسسة، إذا ما كانت في حوافز وفي تشجيع وفي بيئة عمل سعيدة وكذا، ما بتكون في إنتاجية.
فعلا.
فكيف في أبناء صغار؟
صحيح.
هم أكثر ما يكون حاجة إلى هذه البيئة التي يعني بالفعل توفر لهم كل وسائل التربية الصحيحة لتكون التربية سوية.
تمام. سؤال أخير بنختم في الحلقة أختي موزة أو الفقرة، تلاوة المرأة أو قراءة القرآن في وقت الحيض أو في وقت النفاس من التليفون عادي، ولأن بعد سمعنا مشاهد لا يمسه إلا المطهرون فيكون طاهر من جميع النواحي.
شوف اختي سماح، نرجع الى نفس الـ يعني الـ 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 الحكم اللي ذكرناه في البدايه، هو مس المصحف هو الذي يعني لا يمسه المسلم الا اذا كان متوضئا كذلك، فضلا عن ان يكون تكون المراه حائض او نفساء او يعني الرجل يكون او المراه تكون جنب. فالمصحف كمصحف لا يمس، اما قراءه القران من الهواتف او من الايبادات او من الاجهزه المحموله بشكل عام يعني أجازة يعني عدد من العلماء أنه خصوصا أن فترة النفاس مثلا تطول 40 يوم، فترة الحيض يعني قد تكون 7 أو 8 وبعض النساء أكثر من ذلك، فأجاز العلماء قراءة القرآن. وأنا أقول حتى لو كانت هذه الفترة للقراءة بتأمل وتدبر، يعني الإنسان فرصة أنه مثلا إذا كان في يعني في حالة الطهارة يقدر يقرأ يعني بأريحية باعتبار أنها مثلا طاهرة وأن ما عندها هذه الإشكالية، لنجعل من فترة مثلا الحيض أو النفاس نقرأ من الآيباد أو من التليفون ما مسينا المصحف، لكن كذلك قراءة تأمل أو تدبر أو كذلك مراجعة حفظ.
صحيح.
يعني اللي عندها حفظ ما تقدر تنقطع عن الحفظ 40 يوم.
صحيح.
لا تستطيع أن تنقطع عن الحفظ 7 أيام أو أكثر من ذلك. فهنا طبعا أجاز عدد كبير من العلماء جواز القراءة من الأجهزة بدون مس المصحف، والله تعالى أعلم.
نعم. في كان في بعد سؤال يعني يقولك إذا أنا كنت واصل لجزء معين في خلال تلاوتي في هذا الشهر وبدأ رمضان أكمل ولا أبدأ من أول؟
لا نعم يكمل القرآن كله بركة، يكمل ينهي ختمته هذه اللي هو بادي فيها، ثم بعد ذلك يبدأ في الختمة التي بعدها. وين يوصل هو؟ شوف قضية أن أختم كامل في رمضان.
أيوة.
يعني هذا لتنظيم الوقت، الإنسان ينظم وقته يعرف أنه مثلا كل أسبوع ختمة أو مثلا على كل أسبوعين، فيقول في الشهر ختمت مرتين.
أيوة.
لكن إذا استطاع الإنسان، لكن ليس هو المقصود الأول، يعني المقصود أن تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، تقرأه تتدبره تعمل به، يعني هذا هو الأهم من قضية فقط أن يكثر الإنسان من قضية فقط التلاوة دون تطبيق. وأنا أقول يعني بالفعل يعني القرآن يعني رمضان هو شهر القرآن، فما لا تتعامل مع القرآن في رمضان، يعني لو كان وردك من القرآن في غير رمضان جزء مثلا
في اليوم مثلا،
لا تجعل رمضان كغير رمضان، وذلك لأن الحسنات مضاعفة، أبواب السماء أبواب الدعاء والسماء وأبواب الجنة، يعني الرحمات منادي منادي يا باغي الخير أقبل، أي خير أعظم من أن نقبل على الله سبحانه وتعالى القرآن.
صحيح.
وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يراجع القرآن مع جبريل في رمضان.
في رمضان. جزاك الله خير أختي موزة، يعني طولنا عليك وإن شاء الله المستمعين استفادوا.
سعيدة بهذا التواصل، وهذا من أهم المواضيع اللي بالفعل مثل ما قلنا أختي سماح يمكن أن نستقبل فيه رمضان
بإذن الله. جزاك الله خير أختي موزة أحمد الشامسي، واعظة طبعا في الهي العام للشؤون الإسلامية والأوقاف، قوات الله.
الله يجزيكم خير ويعطيكم العافيه، حياكم الله، مع السلامه.
اذا مستمعينا نحن بعد ما زلنا مواصلين وياكم لقاءاتنا في راديو البيت، لكن عقب الفاصل برد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت الاولى.
ام 107.4. المنافسة والتميز دائما طريقنا، النجاح يدفعنا، وروح الشغف تحركنا، نتخطى التحديات ونحقق المستحيل. ادعموا فريقنا في الألعاب الحكومية 2023 من 2 حتى 5 مارس في حي دبي للتصميم، هيئة كهرباء ومياه دبي، فريق واحد هدف واحد.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس
شو هناك؟
خميس
بلاك تزعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
اسمه الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في يمن. عنده أخوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة وحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها سبع أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانية، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغربان لين 8 عقب العشاء.
الأولى منكم وفيكم. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة، الوقت هذا سيمضي لكن يحتاج إلى صبر.
الدواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات، عندنا القدرة على تأمين دواء والغذاء إلى لا نهاية. كل عمل يوم يقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولة الإمارات، لحماية أهل دولة الإمارات، لحماية المقيمين في دولة الإمارات. هذه أمانة في رقابنا
ولا تشلون هم.
بعد خليفة محمد بن زايد أغلى خليفة.
أغلى خليفة.
حطينا الدلالك هو شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعين. طبعا وصل الميدان لمحطة الأخيرة اللي تنافس فيها اليويل علي العزيزي من العين واوية زايد المري من إمارة دبي. تابعوا ختامي بطولة فزاع لليولة 23 وبتعرفون منو اللي بياخذ كاس فزاع لليولة ويتوج فارس للميدان هاي السنة. طبعا بتكون الحلقة الختامية اليوم 3 مارس في قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم الساعة 8:30 عقب العشاء. ضيوف الحفل أو ضيوف ختام الميدان الفنان أحلام، الفنان حسين الجسمي، والشاعر سيف السعدي. طبعا دعوا أنكم ترشحون يويلكم المفضل من خلال تطبيق الميدان وشاركونا حفظ تراثنا الوطني. بما أننا نحن في شهر مارس اللي هو شهر القراءة، نخبركم بعض فعاليات إدارة البحوث والدراسات التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذا الشهر. عندنا تاريخ 6 مارس في فعالية حق الليلة، في طبعا بتقدم الفعالية مريم راشد الزعابي من الساعة 9 إلى 11:30 في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وعندنا تاريخ 7 مارس ورشة صناعة الدمى بتقدمها أميرة حبيب مراد البلوشي الساعة 10 الصبح أو 10 الضحى في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وعندنا 8 مارس الساعة 10 الصبح فعالية ورشة الفخار تقدمها بدرية عبيد الحسني بعد في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذا بالنسبة لي بعض فعاليات شهر القراءة. وطبعا اليوم الجمعة واللي حاب يتوجه للقرية العالمية دعوا أنكم تتوجهون بعد للقرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الموجودة في القرية العالمية. يعني أقرب بوابة لهذه القرية التراثية هي طبعا بوابة فزاع، واللي بيدخلون باقي البوابات نشدوا خدمة العملاء عن مكانه القرية التراثية اللي تعتبر تجربة فريدة حقيقة لطبعا زوار القرية العالمية بكل ما تحمله أكيد من يعني تراث وثقافة يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولة الإمارات، لأنها تحيي العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة، وبالتالي هي مكان يعني يستحق الزيارة ويستحق الإشادة ويستحق أن نحن نتردد عليه. وأخيرا، إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، تواصل على رقم 056-681-8818 وخذ لك مكان في القرية التراثية. طبعا هاي القرية في المرموم. أرد مستمعينا ومكملين وياكم، بشوف لكم خبر جديد نقرأ لكم إياه، نشارككم بعض الأخبار. لكن قبل أن نشارككم الأخبار ننتقل لموضوعنا الثاني مستمعينا. طبعا في حلقة اليوم اللي نتكلم عن طبعا فرجان دبي، طبعا الكل يتابع فرجان دبي وكل في فريجه، واكيد فرجان دبي مو بمقصرين مع يعني من خلال جميع الفرجان ومن خلال جميع الحسابات الخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي عندهم مبادرات جميله ومفيده واجتماعيه واسريه مهمه. طبعا عندهم مبادرات جديده بما نحن في شهر شعبان، بنتكلم اكثر عن مبادره النص من شعبان او حق الليله، تعرف اكثر بعد عن مباراتهم الثانيه مبادراتهم الثانيه من خلال لقائنا مع الاستاذه علي الشملان، مؤسس ومدير طبعا شركه فرجان دبي المجتمعيه. صبحك الله بالخير يا علي.
مرحبا وسهلا، صبحك الله بالنور والسرور اختي سماح.
حياك الله ويانا عليا في راديو البيت، وما شاء الله عليكم يعني شغالين على قدم وساق.
الله يحييك ويخليك.
فعاليات وترتيبات واشياء جميله.
هي نعم الحمد لله، بالعكس شكرا على استضافتك، شكرا على دعمك اللامحدود والمستمر على حسابك لكل حسابات فرجان دبي، واوجه لك يعني شكر صراحه من كل الفريق.
بالعكس هذا اقل واجب قدم فرجان دبي عليا والله، يعني يمكن انتم ما شاء الله عليكم انكم بارض ومفرغين اعماركم انكم تقدمون اشياء مجتمعيه جميله، واكيد يعني كل هدفكم يكون ان ما شاء الله يعني انتم مصدر سعاده. وانا دوم اقول لكم انتم بعد استويتوا مثل مرجعيه سياحيه لكل، مو بس للزوار، لا حتى نحن كمواطنين ومقيمين وفي الفرجان نتعرف من خلالكم على اشياء نحن ممكن نكون في الفريج هذا من 6-7 سنين لكن ما نعرف الاشياء اللي في الفريج الا من خلال فرجان دبي.
حبيبتي لا ان شاء الله نكون احسن ظنكم دوم، وباذن الله الفتره اللي جايه الحين بعد تسمعون عن اشياء جميله منظمينها وياكم الحين
ان شاء الله باذن الله. يمكن الفعاليه اللي يعني على الباب نقدر نقول فعاليه حق الليله لتخبرين المستمعين عنها.
هي نعم، فان شاء الله لاول مره الحين بننظم فعاليات حق ليله في فرجان. طبعا كل المستمعين يمكن يعرفون ان في السابق عيالنا ونحن يعني يمكننا صغار كنا نحوط يعني بين البيوت ونجمع حلويات من الجيران، بس سبحان الله يعني يمكن تلاحظون هالشيء الحين مع السنين بدا شويه يخف، وخاصه للاسف بخصوص الجائحه يعني قاموا الاطفال يعني شويه يترددون حتى يبيون يعني يصيرون بيوت ثانيه وما الى ذلك، بس الحمد لله الحين يعني قبل الدعم اللي حصلناه طبعا من الناس نفسهم اللي متابعينا ومن غير الهيئات اللي ما قصروا ويانا، وحين ان شاء الله بتعاون مع حدائق دبي منظمين فعاليه حق الليله اللي بتكون باكر باذن الله في حديقه البرش الجنوب من الساعه 4:30 العصر الى 8:30، واليوم اللي بعده في حديقه الورقه 3 بعد بنفس التوقيت بمشاركه اهل الفريج نفسهم، هم اللي إن شاء الله بيكون جايبين كمية من التوزيعات، وهم اللي متطوعين إنهم هم حتى ينظمون جانب ورش العمل والمسابقات للأطفال في الفريج.
كيف نسقتوا يعني مع كل مثلا الأهالي مع حدائق دبي وفي كل فعالية كيف يكون التنسيق عشان يعني نعرف الجهد اللي عليكم ما شاء الله عليكم؟
هي والله الحمد لله، يعني شوفي في البداية تمينا نفكر وحبينا أن نسوي الفعالية في 3 مواقع صراحة، يعني كنا نبغي أن نستهدف ديرة وبرد بي وقلنا ندشبة، بس عقب قلنا أن كأول سنة خلنا نستغل الوقت ونسوي يعني فعالية بما أن الويكند أصلا هو يعني حق ليلة هي أصلا يوم الاثنين، فقلنا بنجرب هاي السنة إن شاء الله موقعين، وشفنا ما شاء الله أقبال كبير من أهل الفريج نفسهم، يعني هم قالوا ونحن لا تكون شركات إحنا اللي بننظم كل شيء تخيلي، بس الحمد لله هالشيء يعني كان شيء جميل جدا. بس قلنا عشان نخفف العبء عليهم بعد يعني بنتعامل مع أصحاب شركات مواطنين بعد ما شاء الله، واحد من الأخوات اسمها خلود المحرزي صاحب شركة برايت ديز. تواصلنا وياها لقيناها يعني في الانستغرام وتواصلنا وياها وقلنا لها احنا نبغيك ان شاء الله تكونين ويانا. بس البارحة كان عندنا بعد احتفالية حق الليلة وين في مركز نشاعر الإنسانية اللي في جميرة. وإحنا ياسين ننظم قلنا لها إن بعد إحنا تواصلوا ويانا هذا المركز وإحنا حابين إن نكون بعد نسوي عندهم هم يعني فعالية في هذا اليوم. قالت بس لا تطلبون شيء، أنا اللي بجهز الترتيب هذا كله هدية يعني من عندي. وصراحة هالشيء يعني كم يسوى استأنسوا ما شاء الله يعني أصحاب الهمام، وكان بعد بمشاركة جمارك دبي وبمشاركة المتطوعين بعد اللي من فرجان. فسبحان الله فاتحة خير لنا ولها وللمركز نفسه أن توفر ترتيب جميل من قبلها لهذه الطلبة في المركز.
جميل جدا.
والحمد لله استمرينا في التنسيق وتواصلوا ويانا بعد من صوبكم مركز حمدان بن حمد هي التراث، وإن شاء الله بيكون لهم بعد دور جميل في الفعاليات باتشر ورا باتشر بتوفير عمير وغبيشة وأيضا التراك اللي بيكون موجود في ثاني يوم لتوزيع الهدايا في الورقة.
التراك بيكون في الورقة مو في البرشة،
ثاني يوم إن شاء الله بيكون يوم الأحد موجود
إن شاء الله. الوقت توقيت الفعاليات من كم لكم؟
من 4:30 إن شاء الله إلى 8:30، وبتكون الفقرات متوزعة يعني طبعا بين الفقرات الشعبية والمسابقات والألغاز. الأخ عبد الله الفهيدي إذا تعرفونه، واحد ما شاء الله من الناشطين يعني في البرامج التراثية والشعبية، بيكون متواجد إن شاء الله في اليومين. وعندكم بعد بتكون فقرة من أخوات عندهم منصة اسمها منصة زوايا، يسوون فيها مسابقات هم يعني من هالبرشة جنوب، فيسوون مثل مسابقات للأطفال لتوطيد اللهجة الإماراتية، ففيها يعني طريقة يعني مثل التعلم باللعب. فبتكون إن شاء الله موجودة بعد هاي المسابقة في أول يوم، وبنختتم الفعاليات في اليومين مسابقة أحلى زي إماراتي للأطفال.
حلو. أنا عيبني في حسابكم نقول يارنا طرش، يارتنا صورت. أحب جدا يعني هالأشياء تكون بسيطة بس توصل، تحس إن هي قريبة من القلب. سبحان الله. عندكم بعد
إن شاء الله يا رب دومكم
بإذن الله. عندكم فعالية الفعالية بتكون في حديقة مشرف، لو تحبين بعد خبرين المستمعين عنها بما أنها بتكون من تاريخ 9-19 مارس.
هي نعم إن شاء الله. فبيكون إنه بعد هاي المفاجأة اللي إحنا سميناها مفاجأة فرجان دبي نشتغل عليها والله من شهر يعني أو أكثر. فحبينا أن ننظم أول مهرجان مجتمعي بالطريقة هذه، بحيث أن نبرز فيها يعني من كل بستان الزهرة، نبرز فيها أصحاب الكافيات المطاعم المميزة، الكافيات اللي قد تكون تون يعني أصحاب مشاريع مؤسسينها أو يعني ما شاء الله مؤسسة من مدة وناجحين فيها، فيعني حطينا خليط منهم. وعندكم بعد أصحاب المنتجات طبعا والمشاريع المنزلية، والأجمل من يعني بعد هذا عندنا المواهب، أصحاب المواهب اللي بيغني على الستيج واللي بيعزف على العود واللي بيعزف على الجيتار، وبيكون في بعد معرض المواهب الفنية، فيعني حاطين موهبة من كل فريج في المعرض نفسه. وأيضا الشخصيات اللي يمكن تشوفونها على الحسابات بعد بيكون لها جناح، يعني 4-5 شخصيات من كل فريج بيكون لها بعد ديسبلاي يعني في المهرجان إن شاء الله.
في المهرجان شو الهدف من هالمفاجأة؟ مفاجأة
والله يعني إحنا يمكن أنا صراحة نتكلم بجانب الشخصي، يعني أنا من استويت وأنا دائما أشوف إن في قدرات أكثر نقدر إحنا نشوفها، في مواهب إذا إحنا سنحن الفرصة للناس إن يصيرون يستعرضونها بيون بيتشجعون ناس أكثر وبيون وبيمارسونها. فهاي هي المنصة اللي أشوفها بتفتح هذا المجال للناس، بيقدرون إنهم هم يعني يخطون خطوة ويشوفون غيرهم هم ساروا وعرضوا مواهبهم، بعدهم بيون ناس وبيشوفون إن بسهولة تنفذ هالشيء أنا بعد بقدر وبي وبعرض موهبتي، سواء كانت إلقاء شعر على الستيج أو مثلا عزف على البيانو. فيعني شيء بسيط، فعالية بسيطة مجتمعية لطيفة، يعني ما تعطيك تعرفين الليفل الرسمي اللي يمكن
أيوة تكون بشكل ودي بشكل يراني متجمعين مع بعض احنا.
بالضبط بس بشكل بحيث انهم يكونوا مرتبين بشكل يعني شوية جميل، بحيث ان الناس يتشجعون انهم يجون ويصورون. تعرفين الحين الجيل الجديد كل يحبون الانستغرام يعني كورنا على قولتهم.
صحيح. المشاركة في مهرجان او مفاجأة اللي هي الفرجان اللي بتكون في حديقة مشرف، المواهب هذه هل مقتصرة على عمر محدد ولا والله أنت عمرك 40، أنت عمرك 30، أنت 20، أنت مراهق، كل حد يقدر يشارك؟
كل الأعمار. بيكون عندنا إن شاء الله فقرة حتى أطفال بيون مدارس دبي 4 أيام من خلال المهرجان. في وحدة بتي بتعزف على الفايلن، وحدة بتعزف على البيانو. عندنا بعد مجموعتين بيوم ما شاء الله مقارب لأربعين خمسين طفل بيغنون كورال ويا بعض هي من ما شاء الله مدارس دبي. فبالعكس يعني هاي المرة الأولى حين الله راد وتيسرت الأمور وتعاوننا مدارس دبي. إن شاء الله المهرجانات الجاية نبغي نفتح المجال لي جميع المدارس انهم هم يشاركون بالمواهب اللي تنعرض. وطبعا عندنا فئه الاعمار المختلفه، يعني في عندنا حتى من حدا من الاخوات هي كويتيه بس ساكنه في فريج نادي الشبا وما شاء الله عليها معروفه، يعني اسمها مريم شهاب وتغني بطريقه وايد جميله باللغه العربيه. فهي بتكون ان شاء الله بعد حاضره في تاريخ 10 المساء وبتكون لها فقره مختصه في الساعه 8 ان شاء الله.
قبل أختم وياك عليها، في رسالة، في كلمة، في دعوة تحبين توجهينها للمستمعين من خلال الراديو والبيت؟
والله ما أقدر أقول غير أن شكرا لجميع المتابعين، شكرا لدعمكم، شكرا لكل كلمة لطيفة وجميلة توصلنا يعني على الحسابات، لأن هذا الشيء يمكن اللي يخلي فريقنا دائما متحفز أنه يعطي أكثر وأكثر. وإن شاء الله نطلع شوفتكم في احتفالات حق الليلة ومهرجان بين الغاف إن شاء الله.
إن شاء الله نحن نتمنى لكم التوفيق، وأي كلمة شكر أكيد يعني هي في محلها. وبالعكس يعني نحن مثل ما نقول نحن شعارنا في الأولى منكم وفيكم، نحن بعد وياكم في فرجان دبي منكم وفيكم.
مدفعين
الغالي الشر زيستي عليها، شكرا جزيلا لك على مداخلتك ويانا في راديو البيت، وقواكم الله أنت وفريق العمل الكامل. يومكم سعيد وإجازة سعيدة بعد. العفو حبيبتي.
إن شاء الله.
في مال الله. إذن مع السلامة. الله يحفظك. إذن مستمعينا كانت ويانا الأستاذة علي الشملان، مؤسس ومدير المدير العام لشركة فرجان دبي المجتمعية. حقيقة المسمى هذا جديد، شركة فرجان دبي المجتمعية، أنا أعرف فرجان دبي. أتمنى لهم التوفيق تحت أي مسمى يمكن هذا المسمى الرسمي، والله يحفظهم ووفقهم في جهودهم. وأكيد كل حد من المستمعين، أنت ساكن في ديرة، أنت ساكن في بر دبي، كل فريج له أو معظم الفرجان لها يعني حسابات على من فرجان دبي. إذا كنت الخوانيج، فريج الخوانيج فيه عندهم يشمل عود المطينة، المزهر، مردف، محيصنة تحت اسم فريج الخوانيج، عندكم فريج الجوز، عندكم فريج الورقة، عندكم فريج ند الحمر، عندكم فريج ند الشبا، عندكم فريج البرشة، عندكم فريج بعد شو هاي اللي في بالي الحين، فريج حتى عندهم ما شاء الله. فأنتوا بس سووا سيرش اللي ما ضافهم، سووا بحث ودوروا على الفريج وبتظهر لكم جميع الحسابات تتابعا. هذا بالنسبة لي ملفنا مع فرجان دبي لليوم. إذا مستمعينا ما زلنا مستمرين، ونرد نذكركم مرة ثانية إن اليوم أكيد بيكون ختام برنامج الميدان، أكيد اللي تابعونا على 107.4 من خلال أكيد بعد قناة سم دبي. فاليوم بتتعرفون على كاس فزاع، منو اللي بياخذ كاس فزاع لليولا وبيتوج فارس للميدان لهاي السنة الساعة 9 المساء في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم الساعة 8:30 عقب العشاء. ضيوف الختام لليوم الفنانة أحلام، الفنان حسين الجسمي، الشاعر سيف السعدي. ودعوة لكم ترشحون يولكم المفضل ما بين علي العزيزي من مدينة العين وزايد المري من إمارة دبي. فرشحوا يولكم المفضل وشاركونا في حفظ تراثنا الوطني. طبعا برنامج زايد الخير مستمعين اللي تابعونا على إذاعة الأولى كل خميس من الساعة 4 لين 6 مسيان على 107.4، ويقدم مطوعنا دكتور عبد الله موسى. يعني دعوة بعد ما يتني الحالات، لكن أكيد أي حد عنده مبلغ يبغي يتبرع به، بدل يعني لا تحطون المبلغ في أماكن غير موثوقة، أكيد دعوة للتبرع من خلال رسالة نصية على 4477، وحطوا المبلغ اللي تبون تتبرعوا بعد وانتوا نيتكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا. هذا بالنسبة لبرنامج زاد الخير. شوفي إذا في أخبار ممكن نشارككم إياها قبل ما نختم البرنامج. طول عمري إن شاء الله. بتصير اليوم أحد في الميدان؟ بتكون متواجد في الميدان؟ إن شاء الله. والله أنا أتمنى بعد أحضر صراحة عشان ما يبي عيالي ويكم. أنا أدري أنا على هو عادي يعني سوالف سوالف غير محرمة. إنزين من بعض الأخبار اللي عندنا مستمعينا، أدنوك تحدد السعر النهائي للاكتتاب العام في وحدة الغاز عند درهمين 37 درهم للسهم، درهمين فاصل 37 للسهم. فأعلنت أدنوك للغاز شركة طبعا عن سعر الطرح النهائي للأسهم المطروحة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في الاكتتاب العام الأول لشركة أدنوك الغاز للغاز في سوق أبوظبي الأوراق المالية، وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح. وتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في أدنوك للغاز والمطروحة من قبل أدنوك في الطرح عند درهمين فاصل 37 درهم للسهم الواحد، وهذا يعني أن القيمة السوقية في وقت قبول الإدراج لشركة أدنوك للغاز تبلغ حوالي 50 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 182 مليار درهم. وكان النطاق السعري للاكتتاب العام تم تحديده سابقا ما بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد، وهذا يعني أن تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنها مسبقا. وأكيد يعني فيما يتعلق بالطرح وذلك بعقب الإقبال والطلب الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وبناء على سعر الطرح النهائي يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، يعني تقريبا 9.1 مليار درهم. ويؤكد هذا أن عقب قبول الإدراج بيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متجاوز الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك وهي شركة بروج BLC اللي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2022، وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر عن 450 مليار درهم. فطبعا يعني اللي يبغي يدخل في عالم الأسهم عندكم هني أحيانا أو في هذا الوقت، طبعا السهم شركة أدنوك أكيد يعني أدنوك من الشركات القوية في دولة الإمارات، يعني إذا نحن نتكلم على الصعيد المحلي. فنتمنى التوفيق لكل اللي يبحثون عن الربح ويبحثون عن الاستثمار. وأكيد يعني ثم نقول كنا مكمل نتكلم عن موضوع الاستثمارات، لازم من الإنسان يكون عنده دخل إضافي بالإضافة لراتبه علشان أنت ما تعيش طول عمرك رهين وظيفتك الحكومية وفي انتظار إيداع الراتب. الله المستعان، الكل في انتظار إيداع الراتب أعتقد. زين بعد دوركم خبر ثاني أو معلومة أقدر أشارككم إياها، إذا خففت التوتر بالمشي، إذا خففت الأكل بالصوم، إذا خففت السعرات الحرارية بالخضار الطازج، إذا خففت وزنك بالوجبات الصحية، إذا شربت الماء بكفاية لمساعدة جسمك على أداء الوظيفة، إذا حركته بالتمارين، هذا الشيء بيحرق عندك الدهون، بتنظف القولون، بتقلل من دهون الكبد والكوليسترول، وطبعا حرقة المعدة والحموضة وسوء الهضم، وطبعا بتكون أنت خلصت جسمك من يعني الأشياء السامة والضارة. فهاي دعوة أن نحن نبتعد عن ممارسات الخطأ ونلتزم بممارسات صحية علشان نكون عندنا جودة في حياتنا. مستمعين أكيد دوم نكون حريصين على في راديو البيت أن نحن نعطيكم بعض النصائح اللي تفيدكم في حياة فيها جودة، أكل صحي، نوم كافي، جودة نوم، شرب ماء، حركة، رياضة، مشي، الجو بعدها بعدها معتدل. فإذا تسوون هالأشياء وتعتادون عليها في نظامكم وفي حياتكم فعلا بتحسون في تحسن في صحتكم النفسية، تحسن في صحتكم النفسية، المشاكل أقل في صحتكم البدنية. وأخيرا نقول اللهم البشارات الجميلة التي نحب والأيام التي تسر في مال الله.
راديو البيت،
راديو البيت.